بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. الأخ عبد الله الشتوي اليوم جزاه الله خير اجتهد وأحضر مقدمة اللدفوي وكذلك مقدمة المهدوي، وبما أنها ليست بين يديكم الآن فأنا أقترح أن نجعلها إن شاء الله الأسبوع القادم على بال ما تصور، ونبدأ في القراءة في تفسير اللدفوي. وأيضا إذا كان أحد منكم عنده يعني تعليقات أو إضافات يقرأ المقدمة، إذا كان في شيء يمكن أن نذكر أيضا يفيدنا فيه، فسندعها إن شاء الله للأسبوع القادم، لأن الأسبوع الماضي كنا نقرأ في كتاب الهداية وأغلبكم ما كان معه نسخة من الكتاب، فالمتابعة خلال الأوراق لا شك أنها أكثر جدوى. ولهذا اليوم سنبتدئ بالتفسير مباشرة بإذن الله. تفضل بدر.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى في تفسير قراءة على شيخنا رفع الله قدره ونفع به وغفر له ولوالديه والمسلمين، قال الإمام رحمه الله: القول في تأويل قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. أقسم ربنا بالسماء وبالطارق الذي يطرق ليلا من النجوم المضيئة ويخفى نهارا، وكل ما جاء ليلا فقد طرق، وبنحو الذي قلنا في ذلك. قال أهل التأويل: ذكر من قال ذلك، وساق بإسناده عن ابن عباس من طريق ضعفيين: والسماء والطارق، قال: السماء وما يطرق فيها. وساق بإسناده عن سعيد عن قتادة: والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق، قال: طارق يطرق بالليل ويخفى بالنهار. وساق بإسناده عن معمر عن قتادة في قوله: والطارق، قال: ظهور النجوم يقول يطرقك ليلا. وساق بإسناده عن عبيد قال: سمعت الضحاك يقول في قوله: الطارق النجم. وما أدراك ما الطارق يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وما أشعرك يا محمد ما الطارق الذي أقسمت به، ثم بين ذلك جل ثناؤه فقال: هو النجم الثاقب، يعني يتوقد ضياؤه ويتوهج. وبنحو الذي قلنا في ذلك. قال أهل التأويل: ذكر من قال ذلك، وساق بإسناده عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: النجم الثاقب، يعني المضيء. وساق بإسناده عن ابن عباس من طريق العوفيين: النجم الثاقب، قال: هي الكواكب المضيئة وثقوبه إذا أضاء. وساق بإسناده عن يزيد عن عكرمة في قوله: النجم الثاقب، قال: الذي يثقب. وساق بإسناده عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قول الله: الثاقب، قال: الذي يتوهج. وساق بإسناده عن سعيد عن قتادة: ثقوبه ضوءه. وساق بإسناده عن معمر عن قتادة: النجم الثاقب المضيء. وساق بإسناده قول ابن زيد في قوله: النجم الثاقب، قال: كانت العرب تسمي الثريا النجم، ويقال: إن الثاقب النجم الذي يقال له زحل، والثاقب أيضا الذي قد ارتفع على النجوم، والعرب تقول للطائر إذا هو لحق ببطن السماء ارتفاعا قد ثقب، والعرب تقول: أثقب نارك، أي أضئها. وقوله
إن نعم كل حسب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. في قوله سبحانه وتعالى: والسماء والطارق، كما نعلم أن مادة الطرق، وقد هذا أشار إليه ابن فارس في لغة العرب، لها ترجع إلى 4 أصول، ولا بأس أن نأخذ سريعا هذه الأصول كما ذكرها ابن فارس. فقد ذكر رحمه الله تعالى أن الأصل الأول الاتيان مساء، وهذا الذي جاء عليه التفسير، والثاني الضرب من قولهم: طرقت مثلا الباب إذا ضربته، والثالث جنس من استرخاء الشيء، والرابع خصف شيء على شيء، يقول طارق النعل، أي خصف بعضها على بعض. هذه المعاني الأربعة التي يعود إليها معنى الطارق. كما نلاحظ السلف فهموا من لفظة الطارق فهما واحدا، وهو أنه ما يطرق ليلا، وأن المراد بها النجوم، لأن الله سبحانه وتعالى فسر ذلك بقولها النجم الثاقب، وهذا من تفسير القرآن بالقرآن التفسير الصريح، لأنه لو قال والسماء والطارق، لو قال والسماء والطارق ولم يذكر، فلفظة الطارق قد تحتمل أكثر من احتمال. فلما قال النجم الثاقب بعد قوله ما أدراك ما الطارق، النجم الثاقب إذن هو حدد المراد بالطارق، فصار الطارق هو ما يطرقك ليلا، لأن النجوم لا تخرج إلا بالليل، فسميت من هذا المعنى الطارق. هكذا فهم الصحابة والتابعون حسب الروايات التي بين يدينا عند ابن جرير وعند غيره. تسمية هذا النجم بالثاقب أيضا ذهبوا إلى أنه الذي يثقب بضوئه، يعني يثقب الظلام بضوئه فيرى، وإلا لو لم يثقب النجم بضوئه لما رؤي، يعني لو كان هذا النجم الذي في السماء ليس له ضوء يثقب الجو لما رؤي. فإذا أيضا فهم السلف من قوله سبحانه وتعالى الثاقب أي الذي يثقب ضوءه، يثقب ماذا؟ يثقب طبقات الفضاء حتى يصل ضوءه للإنسان. ابن زيد حكى شيئا مما قد يظن أنه تخصيص، فقال كانت العرب تسمي الثريا النجم، وقال أيضا إن الثاقب النجم الذي يقال له زحل. هذه التسميات التي قد يظن أنها تخصيصات هي إما أن تكون من باب إطلاق اسم الجنس على واحد منه لأي سبب من الأسباب، لأن هناك أسباب متعددة عند العرب في إطلاق اسم الجنس على واحد من أفراده، وليس مرادهم أن هذا هو المراد دون غيره. وإذا كان كذلك فإن من قال ممن حكى عنهم بن زيد أن الثاقب هو الثريا، إن كان يقول إنه الثريا دون غيره فهذا يحتاج إلى دليل، لأن التخصيص يحتاج إلى دليل، وكذلك من قال إنه زحل. وإن كان مجرد إطلاق منه قال الثاقب الثريا فهو أراد أن يمثل بمثال يعرفه السامعون، وهو أن أشهر هذه النجوم هو نجم الثريا أو نجم زحل، لأنها معروفة عند السامعين، فيكون أشار إليها من باب التمثيل وليس من باب التخصيص. أيضا ذكر معنى آخر أن الثاقب أيضا الذي ارتفع على النجوم، وجعل هذا أيضا من معنى ثقب الشيء، لكنه الآن هو ثقب من علو من سفل إلى علو، يعني كأنه الآن في المسار من سفل إلى علو، في قول السلف الماضي من علو إلى سفل، يعني معنى أن النجم يثقب بضوئه فينتقل هذا من علو إلى سفل، أما هنا فهو عكس ذلك فجعله بمعنى النجم الثاقب أي العالي في السماء الذي على غيره. هذه معاني ذكرها ابن زيد ولم يشر إلى من قال بها، لكن يكفينا أنها محكية في جيل الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، يكفينا أنها محكية في جيل الصحابة والتابعين وأتباع التابعين. هل هناك الآن بالنسبة لنا الآن هل هناك خفاء في المعنى، أو هل هناك غموض في المراد بالطارق في هذه الآيات وفي معنى ثقوبه؟ طيب، هذا المعنى الذي ذكره السلف هل يخفى على أحد من العالمين في الصين أو في أدغال أفريقيا أو في بلاد الإسكيمو أو في أمريكا أو في أوروبا، يخفى عليهم هذا المعنى؟ يعني لو أردت أن تنقل لهم هذا المعنى هل يخفى عليهم أو هو شيء مشاهد ومدرك؟ مشاهد ومدرك، والله سبحانه وتعالى في الغالب إذا أقسم بشيء في الغالب فإنه يقسم بشيء مشاهد أو مدرك أو شيء له آثار مدركة أو شيء يكون من جهة النبوات لا يؤمن به إلا من آمن بالنبوات، مثل القسم بأصناف الملائكة على حسب بعض الأقسام الواردة أو بعض الأوصاف الواردة التي هي تحمل على الملائكة. لكن غالب ما يذكر من الأقسام في القضايا الكونية هي مما يدركه أغلب الناس، لكي لا يكون عندنا مبالغة أن نقول كل الناس، لكن نقول على الأقل مما يدركه أغلب الناس في كل حين، أغلب الناس في كل حين. هذه القضية مهم جدا أن ننتبه لها ونلتفت إليها. السؤال الذي يرد الآن، خلال 1400 سنة الماضية وما بعدها أيضا من السنوات، هل تغيرت مصادر التفسير عند المفسرين؟ هل استجدت معلومات لهم بحيث يتغير التفسير كما يزعم بعض الناس أنه يستجد لكل أهل قرن ولكل أهل جيل يستجد لهم المعلومات ما يفسرون به القرآن؟ وهذه عبارة تتكرر عند بعض المعاصرين، وهي عبارة تحمل خطأها في نفسها. يعني هل تغير عند الجيل الذي عاشه أبو حيان الأندلسي وتوفي سنة 745، هل تغير شيء من معنى والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب وأمثالها من آيات القرآن؟ هل تغير شيء قبله من القرون؟ هل تغير شيء بعده ممن جاء المفسرين؟ الجواب كله لا، لأن المصادر واحدة لم تتغير عندهم. لكن لما دخل علينا مصدر بشري دخيل بدأ يدخل الخلل بسبب دخول هذا المصدر، وهو ما يسمى بالمكتشفات المعاصرة، فبدأ يحصل انحراف، وأعيد العبارة، انحراف في فهم كلام الله سبحانه وتعالى. هذا الانحراف الذي بدأ يحصل هو بسبب تسليط تلك المكتشفات المدركة بالعقل البشري على القرآن. وأنا أعيد العبارة أخرى أيضا وأؤكد عليها، تسليط هذه المكتشفات المدركة بالعقل البشري على القرآن، بدعوى أن القرآن صالح لكل زمان ومكان، وبدعوى أنه يظهر لكل جيل ما لا يظهر لمن سبقهم، وبدعوى أننا ندعو الغرب بالشيء الذي برعوا فيه وهو العلم، مع أن هذا الكلام كما سبق ونبهتكم عليه أنه كلام فيه نوع من فاضية لا يمكن ضبطها، لأنه ليس كل الغرب يطلب هذا العلم أو ينشد هذا العلم الذي يدعيه من يدعو الغرب بهذا. وسبقا ذكرت لكم مشكلة في أنه لولا وجود هذه المعلومات العلمية لما حصل أي خلل في فهم كلام الله سبحانه وتعالى. لولا وجود هذه القضايا أو المكتشفات العلمية لما حصل مثل هذا الخلل، بمعنى أن من يأتي ويفسر القرآن وهو عنده مقررات سابقة أو عنده منهجية مخالفة لمنهجية التفسير، فقطعا سيحصل عنده انحراف. وهذه قاعدة واضحة، إذا كان عنده مقررات سابقة أو اعتمد على مصدر، هذا المصدر صار هو الذي يشكل فكره ويشكل علمه، فقطعا سيؤثر هذا عليه. وما طنطاوي جوهري رحمه الله تعالى منا ببعيد، أخرج كتاب في 30 جزء كبير جدا جدا، وبدأ يفسر القرآن حسب معطيات العلم البشري والمكتشفات البشرية آنذاك. وبعض المعاصرين ممن يعمل نفس منهجه، ولكنه يسمي عمله بمسمى آخر، وإلا المنهج واحد لم يتغير. يعني ما سلكه طنطاوي جوهري هو نفس ما يسلكه هؤلاء، لكنهم خالفوا في الأسماء، فبدل ما يسمون عملهم بأنه تفسير علمي صاروا يسمونه بالإعجاز العلمي، وهذا فيه طبعا خلل كبير سبق أن ناقشناه. لنسألكم لكم مثالا أثبت لكم به التحريف الذي يقع بسبب هذا الأمر. فلم يختلف المنهج، منهج طنطاوي جوهري المتوسع هو نفس المنهج، لم يختلف. قد يكون هناك نوع من ضوابط خفيفة، لكن في النهاية السلوك هو السلوك، والمنهج هو المنهج والمصدر هو المصدر. فإذا لكي نعرف بالمثال إشكالية هذا المنهج أنا سأذكر لكم مثالا من كتاب للدكتور زغلول النجار موسوعة الإعجاز العلمي السماء في القرآن. وهذا الكتاب السماء في القرآن طبع يعني أكثر من طبعة وفيه أشياء كثيرة فيها تحريف لكلام الله، وأنا أعيد العبارة أيضا وأقول تحريف لكلام الله، والمثال الذي بين يدينا يثبت ذلك. ودفاعا عن كتاب الله أنا أقول هذه العبارات وأكررها لأن الخرق قد اتسع على الراقع واتسع على حتى من أرادوا أن يجعلوا يعني أحد أساليب الدعوة إلى الله قضية الإعجاز العلمي. في نفس الكتاب في صفحة 255 أذكر لكم بعض العبارات، واعذروني يعني كان عندي شيء من الحدة في هذا لأني ألاحظ شيء يجعلني أحتد رغما عني، وأنا تستفزني مثل هذه الأشياء، الأشياء التي الإنسان يجعل كتاب كامل، يعني كأن الآن كتاب الله صار خاصا بهذه الأمور، أخرج 5 كتب والآن عنده كتابان آخران كلها في ما يتعلق بالإعجاز العلمي. ذكر في الآيات طبعا في فائدة تنتبهون لها، الدكتور زغلول حفظه الله لا يحسن عرض أقوال المفسرين، لا يحسن عرض أقوال المفسرين، وأيضا لا يفهم أقوال المفسرين على وجهها، يفهمه كما يريد هو ثم يرد على ما فهمه. وقد نبهته على هذا الموضوع بالذات في أنه عنده مشكلة في هذا الموضوع. سأذكر لكم الآن مثالا، يقول اختلف المفسرون في تحديد المقصود من تعبير الطارق، فمنهم من قال إن الوصف ينطبق على كل نجم ولا سبيل إلى تحديد نجم بذاته ولا ضرورة لهذا التحديد، بل إن الإطلاق أولى ليكون المعنى والسماء ونجومها الثاقبة للظلام النافذة من هذا الحجاب الذي يستر الأشياء كما قال صاحب الظلال. طيب الآن صاحب الظلال متى توفي؟ طيب أين ابن عباس وأين مجاهد وأين سعد بن جبير؟ أين الذين قرأنا أقوالهم؟ منهجية التفسير، هل هذه منهجية التفسير؟ هذا سؤال. بعد ذلك يقول ومنهم من قال إنه الثريا أو النجم الذي يقال له كوكب الصباح أو نجم آخر محدد بذاته، ومنهم من قال إن الوصف ينطبق على الشهب التي وصفها الله تعالى، كلها على هذه الأقوال. ثم بعد ذلك يقول وذلك على الرغم من الفروق الضخمة بين كل من النجم والشهاب، طبعا رد على من يقولون الشهاب، إلى أن قال ولكن الواضح من الآيات، الواضح عنده هو الآن، لاحظوا كيف الواضح عنده دون استدليل، الواضح من الآيات أن القسم جاء هنا بنجم خاص بذاته، بذاته سماء ربنا سبحانه وتعالى بالطارق، أو سماه معذرة سماه ربنا سبحانه وتعالى بالطارق، يعني الآن أنه نجم خاص بذاته سماه الله بالطارق ووصفه بالنجم الثاقب، فما هو هذا النجم المحدد الذي استوجب هذا القسم القرآنية التفخيمية وجاء مقرونا بالسماء على عظم شأنها؟ ومعنى الطارق النجم الثاقب لا ينجلي إلا بمعرفة دقيقة لطبيعة النجوم وأنواعها ومراحل تكوينها. يعني لو أردنا أن يعني نستخدم أسلوب أو عبارات بعض نقول الله يخلف على ابن عباس وعلى مجاهد، أنه كل هؤلاء ما كانوا يعرفون هذه الدقائق، فهذه مشكلة. لاحظوا العبارة أخرى أحب أن تركزوا لكي تعرفوا مشكلية الانحراف في هذا المنهج. ومعنى الطارق النجم الثاقب لا ينجلي إلا بمعرفة دقيقة لطبيعة النجوم وأنواعها ومراحل تكوينها، لأن هذه قضية علمية صرفة، علمية طبعا منسوبة إلى العلم الغربي، والعلم الغربي أو العلم عند الغرب هو الذي يكون مدرك بماذا؟ بالتجربة. وكطبيعة كل الإشارات الكونية في القرآن، لأن جعلها إشارات لكي يخلص من المشكلة عن أنه الآن كلها جاء في باب الإشارات، لا بد من توظيف المعارف العلمية لفهم دلالتها، حيث لا يمكن لتلك الدلالات أن تتضح في الإطار اللغوي وحده، وهو يكرر هذه العبارة، يعني لا يمكن تتضح في الإطار اللغة وحده، إذا كانت ما تتضح في إطار اللغة فعلى ماذا تبني علمك؟ هو أول قيد عندنا اللغة، إذا كانت ما تدخل ضمن اللغة فكيف ستفهم إذن؟ طيب، ذكر الآن المدلول اللغوي للطارق ولم يشر، طبعا لن أقرأ لأنه طويل، لكنه لم يشر، ويمكن يراجع ولعله سقط يعني من عيني النظر إليه، لكنه لم يشر إلى أن الطارق ما يطرقك لينا، لم يشر في أقوال أهل اللغة، مع أنه موجودة في كما ذكرت لكم الآن عند ابن فارس أشار إليها، يعني ما يطرقك ليلا لم يشر إليه. طيب، من أقوال المفسرين، وهذه طريقته، لما قلت لكم وتنتبهون لهذه الطريقة، قال ذكر ابن كثير وغيره من متقدمين المفسرين، ثم يقول وذكر صاحب الضلال، ثم يقول ووافق كل من الصابوني وأصحاب المنتخب في التفسير ما قاله ابن كثير. هذه الآن المراجع. طيب، هذه المراجع الآن على العين والرأس، لكن أين قول ابن عباس؟ أين قول مجاهد؟ أين قول فلان؟ كيف تتعامل معها؟ كيف تفهم ما قالوه؟ كل هذا غير موجود، هو عليه الآن فقط يبرئ ذمة ويقول قال فلان وقال فلان قال فلان، هكذا لاحظ في تفسير وفي تفسير انتهى. يقول هنا بعد ما تكلم عن ما أنهم تبعوا ما قالوا من كثير، على الرغم، والآن يعلق على تفسيرات كل هؤلاء، على الرغم من أن القسم واضح الدلالة على نجم محدد بذاته. طيب، هل أنتم عندكم الآن واضح الدلالة أنه على نجم محدد بذاته؟ من أين جاء هذا التحديد؟ عنده هو، لولا وجود هذا المكتشف العلمي الذي يدعيه ويقول وسيفسر به ما ذهب إلى هذا المسلك الغريب. يقول بعد ذلك وفيه من التحديد والتخصيص ما لا يمكن تجاهله. هذا الآن يعني كلام كما تلاحظون فيه إشكال كبير، ذكر كلاما ثم قال بعد ذلك والنجوم قد ورد ذكرها في القرآن 13 مرة، 4 مرات منها بالإفراد إلى آخره، طبعا فوائد كلها جيدة، لكن بعدها قال والتي حملت اسم الطارق تأكيدا على الطارق نجم محدد بذاته، يعني كان يقول أن هذه السورة مباركة، يقول هو إلا في هذه السورة المباركة التي نحن بصددها والتي حملت اسم الطارق تأكيدا على أن الطارق نجم محدد بذاته، يعني يدليله الآن على نجم محدد بذاته كون هذه السورة حملت اسم الطارق، مع أنه هذا ليس بدليل. ثم قال ولكي نفهم حقيقة هذا النجم الطارق الثاقب لا بد من التعرف على أنواع النجوم لنجد ما يمكن أن ينطبق عليه هذا الوصف القرآني المحدد. لاحظت الآن مسار ومسلك الاستدلال، إذا لم نفهم نحن الآن ما المراد بقوله والسماء والطارق كما لم يفهمها كل من مضى. لماذا؟ لأننا لم نهب هذه المعرفة، ماهية النجوم غير معروفة عندي ولا عندك ولا عند ابن عباس ولا عند أبي حيان ولا ابن كثير ولا كل من سبق هؤلاء، فهؤلاء كلهم ليس عندهم معرفة ماهية بناء على كلامه. هذا لازم كلامه، لأنه يقول الآن لنجد ما يمكن أن ينطبق عليه هذا الوصف القرآني المحدد، ثم بدأ يتكلم عن ماهية النجوم. طبعا لما يتكلم عن ماهية النجوم من منا سيستطيع أن يقول قولك خطأ أو صواب؟ ليس لنا معرفة بهذه العلوم، لكن قد يأتينا واحد متخصص في هذه العلوم ويقول أخطأ ولم يصب وفعل وفعل، لكن بما أن نحن الآن نثق بعلمه نقول ماهية النجوم صفحة، دورة حياة النجوم صفحة ثانية، الثالثة أحجام النجوم ماشي، بعدها كثافة وكتلة النجوم وكتل النجوم، درجات حرارة النجوم، أقدار النجوم أو درجة لمعان النجوم، التعبير في أقدار النجوم أو نجوم متغيرة الأقدار، احتضار النجوم، هذه من يستفيد منها؟ ما علاقته بالتفسير؟ هو في نظري طبعا لكي يتوصل بها إلى ما يريد أن يقوله، كيفية تكون النجوم النيوترونية، ثم بعد هذه الصفحات التي تأتي عندنا الآن صفحات متعددة يأتينا الآن ما هو الطارق النجم الثاقب، هذا اللي يعنينا الآن في الفهم. كل الذي سبق لو قرأناه نقرأه لأننا نفهم أشياء كثيرة لن نفهمها، وسنأخذها بالتسليم بناء على ثقتنا بنقله من هذا العلم. يقول أرى أن الوصف القرآني بالطارق النجم الثاقب ينطبق على مصادر الإشعاع الراديوي المميز بالسماء الدنيا، ومن أهمها النجوم النيوترونية شديدة التضاغط، ثم جاء يعني عبارات بالإنجليزي، قالوا المعروفة باسم النجوم النابضة أو النابضات أو النوابض، وهي نجوم من ذات كثافة وجاذبية فائقة وحجم صغير، ولذا فإنها تدور حول محورها بسرعات عالية مطلقة كميات هائلة من الموجات الراديوية، ولذا تعرف باسم النوابض الراديوية لأنها ترسل نبضات منتظمة من الأشعة الراديوية في كل جزء من الثانية، أو في كل عدد قليل من الثواني حسب حجمها وسرعة دورانها حول محورها، وقد يصل عدد نبضات تلك النجوم إلى 30 نبضة في الثانية الواحدة. ويعتقد أن النابض الراديوي يطلق نبضة واحدة من الموجات الراديوية في كل دورة كاملة حول محوره، وتسجل المقربات التلسكوبات الراديوية تلك النبضات بدقة فائقة. ومن رحمة الله بنا أن أقرب النوابض الراديوية إلينا يبعد عنا بمسافة 5000 من السنين الضوئية، وإلا لكان لنبضاتها المتسارعة أثر مدمر للحياة على الأرض، وهذه طبعا تحتاج إلى وقفة مرتبطة بقدر الله، لكن ليس هذا مجالها. يكثر عندهم هذا التعبير، ويمكن أن يستخدم هذا في بيان رحمة الله لا شك، لكن أيضا أحيانا يكون في إشكال من جهة أخرى ليس هذا محله. قال إذا كانت على نصف هذه المسافة منا وممن الصادر إلى أن تكلم الآن، هو الآن حدد أن المراد بالنجم الثاقب هو إيش؟ هذا النوع من النجوم الذي لا يمكن أن يرصد نبضه إلا بالمقربات، لا يمكن أن يرصد نبضه إلا بالمقربات. بعد ما انتهى من هذا، بعد ما انتهى من تقرير هذا، طبعا الآن بناء على قوله النجم الثاقب، الآن دلالة الطارق اختلفت، لأن الطارق عند السلف إيش؟ ما يطرقك ليلا، ودلالة الثاقب أيضا ستختلف، يعني دلالة الثاقب أيضا ستختلف، فهو ذهب إلى أن الطارق الذي إيش؟ يطرق، يعني له صوت هكذا، إن أخذه من الطرق اللي هو المعنى الثاني من معاني التي ذكرها ابن فارس. بعد ما انتهى من هذا التقرير يقول وإن في سبق القرآن، الآن حكم خلاص أنه سبق، وهذه عادتهم في هذا، وإن في سبق القرآن الكريم بالإشارة إلى تلك المراحل من حياة النجوم والتي لم يعرفها الإنسان إلا في العقود المتأخرة من القرن العشرين، لهو من الشهادات الناطقة بربانية القرآن الكريم وبنبوة خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى أصحابه وصحبه أجمعين، الذي تلقى هذا الوحي الخاتم من قبل 1400 من السنين بهذه الدقة العلمية المبهرة في مجتمع لم يكن له من العلم أي نصيب. جميل. طيب انتهينا من هذا الآن، هذا تقريره طبعا يكمل عد، هو يعني تفسير إجمالي لما بقي من السورة. هذا الآن التفسير، نحن لا نناقش الآن القضايا المكتشفة، لا نقول لا يوجد نجوم لا هذه الصفة التي ذكرها الراديوية التي لها نبضات، لا نستطيع أن ننكر هذا، لأنه ليس بأيدينا ما يمكن نقول خطأ أو صواب كما قلت لكم، هذا مرجعه إلى العلماء المتخصصون في هذا المجال، هم الذين يصدقون أو يكذبون هذا خبر، لكن نحن ثقة به ليس عندنا مشكلة في هذا. الإشكالية عندنا هنا في منهج التفسير، الإشكالية في فهم كلام الله سبحانه وتعالى. بناء على هذا الفهم الآن، بناء على هذا الفهم سبقا ذكرت لكم من أول كلام إلى آخره، هل هو قبل تفسير السلف ومن جاء بعدهم أو رفضه؟ رفضه، يعني أنا ما أريد أن أتكلم، أنا عندي أنه رفضه، واضح جدا. إذا كان رفضه ألا يفهم من هذا أن الله كلمنا بالرموز والألغاز؟ لأن هذا المعنى لم يفهمه كل من سبق، ولا فهمه الآن إلا زغلول النجار فقط، هذه النتيجة، المآل هو هذا، كل من سبق والمفسرون المعاصرون الذين قالوا جمع أقوالهم لم يفهموا معنى قوله سبحانه على والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق، إلا هو فهم هذا المعنى. هل هذا عقلا وواقعا ومنهجا في التفسير يقبل؟ يعني أنا أريد أن ننتبه إلى إشكالية المنهج، إلى إشكالية المنهج، وكلامي هنا الآن لا أتكلم عن شخصه حفظه الله، وأنا أعرف له جهود كثيرة جدا في الدعوة لله، لكن أتكلم الآن عن المنهج، فلا تربط القضية بالأشخاص، اربطوها بالمنهج، وإنما اضطررت إلى أن أقول فلان وفلان وفلان لأني عوتبت من الشيخ عبدالله المصلح رئيس هيئة الإعجاز العلمي العالمية، ولهم الآن مؤتمر في تركيا يقام الآن، وقد كلمني بعض الإخوة هناك وهم مستاؤون من بعض الأوراق المقدمة، يقول بأنني آتي بأقوال ضعيفة في الإعجاز العلمي وانتقدها، وهذا الدكتور زغلول النجار هو عندي أشهر من الهيئة العالمية للإعجاز العلمي عند الناس، فلو ذكر زغلول النجار يساوي الإعجاز العلمي، والهيئة قل من يعرفها طبعا من أكبر الأسباب هي قضية التواصل الإعلامي، لكن ليس هذا المجال. وأنا أيضا كما قلت لكم أعتذر لنفسي، لأنه بعض الأحيان الإنسان يضطر أن يقول بعض الأشياء لأجل يكون واضحا تماما ويضع النقاط على الحروف. الدكتور زغلول حفظه الله، مع أنني يعتبر من أحفاده، يعني ما شاء الله الآن قارب 80، لكن أقول دفاعا عن كتاب الله إنه عنده من التحريف، وأعيد مرة أخرى، من التحريف في هذه المنهجية التي لا يرضى بها من يعرف منهج التفسير. وأنا قد الآن ذكرت لكم هذا المثال، الآن لاحظتم كيف يتكلم، نسف كل تفسير السابقين، ومعنى ذلك أنه لم يفهم هذه الآية إلا هو. كيف فهمها؟ من أين جاءك هذا الفهم؟ جاءه من أجل هذا الاكتشاف. لو لم تكن هذه القضية تأخذ عنده كما أخذت عند طنطاوي جوهري سواء بسواء عندي، لا أرى أي فرق. لو لم تأخذ القضية عنده لما ذهب يفسر القرآن بهذه الطريقة، وأنا لا أدري ما الفرق بينه وبين طنطاوي جوهري. هذا قد يكون توسع زيادة، لكن قضية أنه توسع زيادة ولا أقل هذه ليست قضيتي. قضيتي أن المنهج المسلوك واحد، مصدر اسمه المكتشفات المعاصرة، هذا يأخذ منه وهذا يأخذ منه، هذا يدعي أن عنده منهجية وذاك يدعي أن عنده منهجية، ولا هذا أصاب ولا ذاك أصاب، لأن التفسير له منهجية المعروفة والواضحة التي من دخلها وعرفها فإنه يستطيع أن يعرف كيف يربط مثل هذه الأمور بالقرآن. الآن مرة أخرى لو أردنا أن يعني نحتد في العبارة، يمكن أن أقول بأنه غفر الله له قد كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ انظر العبارة، يقول هنا طبعا لما قرر سبق علمي قال وبنبوة خاتم المرسلين، إلى أن قال الذي تلقى هذا الوحي الخاتم من قبل 1400 من السنين. هل نحن الآن نخالف في أن النبي صلى الله عليه وسلم تلقى الوحي؟ في أحد يخالف في هذا؟ هل أحد يخالف أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق والنجم الثاقب؟ ما أحد يخالف، لكن أنا أخالف أن تدعي أن هذا المعنى، أن هذا المعنى الذي أنت تصفه بهذا الوصف هو من المعاني التي يفهمها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا مؤدى العبارة الآن. الآن مؤدى العبارة أن الآن ينسبها إلى الوحي، ينسبها إلى ماذا؟ إلى الوحي، لأنه يقول هنا الآن، ما هو الآن يقول أنه سبق علمي وأنها تشهد بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان تشهد بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم سبق علمي، هذا السبق الآن، هذا الفهم العلمي اللي تذكره، هل فهمه النبي صلى الله عليه وسلم؟ تدعي أنه فهمه؟ إذا كانت ما تدعي أنه فهمه، فكيف تقول بشيء مظنون، بشيء مظنون إنه إيش؟ سبق علمي وإنه في مقام الإعجاز، وأنت الآن تدعو الغرب بشيء من مثل هذا. إذن في إشكالية في المنهج، وأنا أجزم يقينا طبعا أنه لو فهم مشكلة هذه العبارات لغير عباراته، لكن هذا مدلول العبارات مؤداها. وكم يكثر أهل الإعجاز العلمي من هذه العبارة، فمن الذي علم محمدا صلى الله عليه وسلم، مثل الشيخ عبد المجيد الزنداني ذكر عنده، فمن الذي علم محمدا صلى الله عليه وسلم عن كذا وكذا؟ هذا ادعاء على الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني هل الرسول علم هذا المعنى الذي تذكره صراحة؟ فإن قلت نعم علمه، نقول أين هو؟ كتب السنة موجودة، كتب التفسير موجودة، من أين وجدته؟ من أين؟ فإن قال لا لم يعلمه، قلنا إذن أنت ادعيت عليه أنه علم، أليس كذلك؟ يعني ادعيت عليه أنه علم، فإذا هناك خلل حتى في منهجية التعبير فيما يتعلق بقضية الإعجاز العلمي عند من يتبنى. وأنا أقول وأحذر وأكرر التحذير أن قضية الإعجاز العلمي قضية مشكلة وشائكة وتحتاج إلى إعادة نظر بلا ريب عندي. ومنها الآن هذا مثال، هذا واحد ترى من الأمثلة في الخنس الجوال الكنس، مثال آخر أنا ما شئت أن آتي به، لكن يعني لي لما رأيت هذا المثال قلت نضرب به مثال. ولا في الخنس الجوار الكنس ادعى لغة العرب، وقد ذكرتها في أحد مقالاتي بمعنى ثم، يعني ركب معنى جديدا لم يسبق إليه في لغة العرب، وأخذ بالكنوس إلى معنى آخر بمعنى الكنس وليس معنى الدخول، مثل ما هو الآن أخذ معنى الطرق وليس معنى الخروج ليلا. فكل هذه القضايا يا إخوة لكي تفهموا أن هذا الموضوع فيه خطورة بالغة، وأن تغيير المسميات لا يؤثر على واقع الأمر. تسميه إعجاز علمي أو تسميه تفسير علمي هو في النهاية واحد، وأنا لم أرى أي فرق بين ما يسمى بالتفسير العلمي والإعجاز العلمي. آتوا لي فرقا معتبرا. أنت تحكمت وقلت هذا إعجاز علمي لأنه حقيقة علمية. ما سابقون هؤلاء طنطاوي جوهري ماذا كان يقول؟ وهو الآن هل يدعي أن ما يذكره أنه من باب الظنيات عنده؟ لا. فهي نفس القضية. وما الذي يدريك أن هذه القضية العلمية تذكرها الآن قد تتغير؟ وما الذي يدريك أنه قد يكون الأمر على خلاف ما كان الآن، وإنهم يتوهموا شيئا ثم عادوا إلى غيره؟ ويا إخوة، عقلاء العالم الغربي من هؤلاء العلماء، علماء الفلك والنجوم وغيرها، لا يدعون مثل ما يدعي أصحابنا، لا يدعون مثل ما يدعي أصحابنا. ولو أنتم قرأتم في فلسفة العلم عند الغرب، وسببها يعني أكبر سبب في نشوء هذا التطور عند الغرب هو البعد عن الكنيسة. العلم عندهم الأصل فيه أنه يتطور، ولو لم يكن هذا الأصل موجودا عندهم لما رأينا هذا التطور الهائل في الماديات. أي قضية تسمى حقيقة عندهم هي حقيقة نسبية، لا تنتقل عن الحقيقة النسبية إلى القانون إلا إذا ثبتت ثبوتا يقينيا في جميع الظروف. أما ما دام لا يستطيع أن يثبتها ويوصلها لدرجة القانون فيسميها حقيقة، لكنها حقيقة إيش؟ نسبية، قابلة للتطور وقابلة للرفض، للنقض، يعني قابلة للتطور وقابلة للنقض، إلا إذا وصلت أن تكون رياضية. واحد زائد واحد كم يساوي عند الصيني؟ 10. واحد زائد واحد 2. وعند الأمريكي والإفريقي كل واحد، كل الناس عندهم واحد زائد واحد يساوي 2. إذا صارت القضية العلمية بهذه المثابة صارت قانونا. أما ما دون ذلك فهي حقيقة نسبية. ما معنى نسبية؟ قابلة ليش؟ للتطور، قابلة للنقض، منقد للنقض، يعني احتمال أن تتغير. وهذا الذي جعل العلم الغربي يتطور. فالذي كان كما قلت لكم قبل قرابة يعني 100 سنة يقوله طنطاوي جوهري ويكتبه على أنه حقائق علمية بالنسبة له، ويريد أيضا أن يقرب نفس فكرة طنطاوي جوهري رحمه الله تعالى، نفس الفكرة يريد أن يبرز للغرب ويريهم أن في الإسلام، وأن في الإسلام هي نفس الفكرة تماما، لم يتغير شيء. فقط يتغير حول مصطلح التفسير العلمي إلى مصطلح الإعجاز العلمي، وادعوا أن هناك حقائق علمية ثابتة لا تقبل الجدل، هذه من عباراتهم، وهذه الحقائق الثابتة لا تقبل الجدل هي التي نفسر بها القرآن وهي التي ندعو بها الغرب. المفسر لا يعنيه هي حقيقة علمية أو ليست بحقيقة علمية، يعنيه هل هذه الحقيقة العلمية المدعاة أو التفسير العلمي أيا كان اسمه، هل الآية تدل عليه أو ما تدل عليه، هل يدخل في مدلولاتها أو ما يدخل في مدلولاتها. ليست مهمة المفسر أن يسميها حقيقة علمية. ماذا يؤثر كونها حقيقة علمية في التفسير؟ كونها حقيقة علمية لا يؤثر في التفسير إطلاقا. وهو في حقيقة الآن، هل هو مفسر الآن في عمله هذا أو مبين عن الإعجاز، أو هو الآن فلكي راصد للنجوم؟ أعطوني ما هو الآن. يعني هو جمع بين كونه مفسرا ومبينا عن الإعجاز وفلكيا، كل الثلاثة هذه. طيب الآن إذا كان بهذه المثابة الآن لابد أن يكون في جميع هذه المقامات عارفا بكل هذه المقامات وضابطا لها لكي لا يختل عنده الأمر. لكن لما جاء الفلك وما يتعلق بالفلك وجدنا صفحات تزيد، لما جاءت الاستدلالات ما وجدنا أي شيء. الآن بالله عليكم الاستدلال بأن النجم الثاقب واحد، ما هو الدليل عليه الآن؟ أنتم سمعتم هذه العبارات، ما الدليل على ذلك؟ يقول والتي حملت اسم الطارق تأكيدا أن الطارق نجم محدد بذاته، هل هذا دليل؟ من أين جاء هذا الدليل؟ نفس القضية قبل يقول فما هو هذا النجم المحدد الذي استوجب هذا القسم القرآني التفخيمي، يعني هو الآن حدده بواحد. طيب ما دليلك؟ هذا هو التفسير بالرأي المذموم. ولا لا أدري إذا ما كان هذا التفسير بالرأي المذموم فأي شيء سيكون؟ هذه مشكلة. هذا الآن تحديد بلا محدد، وأيضا تخصيص بلا مخصص، أمر مطلق في القرآن قيده دون أن يكون أي دليل. دليله أن السورة سميت الطارق، هذا دليل. طيب النجم ذكر في غير هذا الموطن بنفس الطريقة لكن لم يذكر بأنه الطارق، فهل هناك سنقول أنه محدد ومخصص؟ هذه مشكلة في المنهج. أنا أرجو أن أكون قد أصبت القول في نقد هذا الكلام، وكما قلت لكم اعذروني لأن الحقيقة أرى في هذا الموضوع تجاوزات كثيرة جدا جدا، تجاوزات كثيرة جدا جدا، ومع الأسف لا نجد إلا القليل ممن ينبه على هذه التجاوزات، وأيضا حينما تنبه على هذه التجاوزات مع الأسف تنتقل المسألة من قضية علمية أحيانا إلى قضية شخصية، وأحيانا تنتقل إلى قضايا أخرى هي بعيدة عن منهج العلمي وبعيدة حتى عن منهج الإسلام، وكأن المسألة أنك بينك وبين فلان صراع أو كذلك. وأنا يعلم الله هذا الرجل ليس في قلبي عليه أي شيء، بل والله إني أجله وأحبه، ولكني لا أرضى هذا المنهج الذي يسلكه، وقد أخبرته عن هذا في أكثر من موطن، وهو نموذج عموما من أكبر النماذج التي سعت إلى هذا المنهج الذي نرى بين يدينا. 5 كتب أخرجها الآن، وكتابان كما قال هو في الطريق، وأسأل الله سبحانه وتعالى يختم لنا وله بخير، لكن هو شيء والمنهج الذي سلكه شيء آخر، وأرجو أن يفهم هذا. هو أو غيره ممن تكلم في الإعجاز العلمي، الشيخ عبد المجيد الزنداني عنده عبارات أنا على يقين أنه لو تفهمها وعرف المشكلة فيها أن يستغفر الله منه ويقول هذا ليس مرادي، وأنا أغير هذه العبارات، لأن فيها ادعاء مثل ما ذكرت لكم هذه العبارة: من الذي علم محمد صلى الله عليه وسلم قبل 14 قرن؟ أنت ما تدعي على النبي أنه فهم هذا المعنى، من أين لك أنه فهم هذا المعنى؟ هذه مشكلة من المشكلات، ومشكلة الإعجاز العلمي والمصطلح وغيره قد سبق أن طرحناها. تفضل يا شيخ. أنا عندي أن مصطلح الإعجاز العلمي خطأ، في إشكال تركيبته غلط، وسبب أن تركيبته غلط أن الذي ركبه ليس عنده أي بصر بالعلم الشرعي أصلا، يعني فلكي وصيدلي وغيره واجتمعوا سموا إعجاز علمي، وبدأ يتنامى هذا المصطلح شيئا فشيئا. يوجد عبارات عند الطاهر بن عاشور مثلا، توفي سنة 1393 وكتب كتابه قبل ذلك بفترة، يوجد عبارات الإعجاز العلمي الإعجاز العلمي، لكن مفهوم الإعجاز العلمي أوسع عند الطاهر بن عاشور، وهم يعتبر ممن قريب من عاصرنا، أوسع من هؤلاء. لما بدأ تتشكل الإعجاز العلمي الذي قام طبعا عليه أناس واضح جدا لهم أنهم ليس لهم بصر بالعلم الشرعي، ولهذا لما جاء عن تعريف العلماء للإعجاز، وإن كان طبعا عليه ملاحظات اللي هو أمر خارق العادة مقرون بالتحدي الشروط المعروفة، وصار ما يفعلون يقولون قال العلماء ثم يقولون والإعجاز العلمي هو سبق القرآن أو السنة. طبعا أدخل السنة الآن لأنه في مجال، بما أنه خرج عن الإعجاز القرآني بيدخل السنة، سبق القرآن أو السنة إلى أمر، طبعا في تعريفهم أنه أمر المكتشفات المعاصرة لا يمكن إدراكه إلا بالوسائل المعاصرة ولا يدركه السابقون. طب هذا الآن التعريف تعريف حادث وتعريف انقطع وانبتر عن الإعجاز الذي تعارفت عليه الأمة جيلا بعد جيل، فكيف جاء هذا التعريف وكيف تقبله هؤلاء وكيف قبله غيرهم؟ أنا إلى الآن لا أعرف، أستغرب هذا جدا، أنا أستنكره، يعني كيف هذا الآن نقبله؟ وهل مجرد السبق إعجاز؟ هل مجرد السبق إعجاز؟ هذه مشكلة كبيرة جدا. ثم الإعجاز هذا لماذا تسميه إعجازا أنت؟ ما الهدف الذي تريده؟ كل واحد منهم عنده هدف معين يختلفون، لكن الدكتور زغلول حفظه الله كثيرا ما يردد التحدي التحدي التحدي، ويتكلم نحن نتحدى الغرب نتحدى الغرب إلى عباراته هذه. يا شيخنا الفاضل هذا لا يتحدى به الغرب، الغرب يتحدون بأنك تصنع لنا صاروخ، تصنع لنا طيارة، تصنع لنا، هذا اللي يتحدى به الغرب لكي توقف قوة الغرب، تصنع مثل الغرب. أما تأتي بقوة الضعيف كلام هم لا يعتبرونه أصلا، وعدوه من العلوم الإنسانية وليس من العلوم الطبيعية المعتبرة عندهم، يعني الدين الإسلامي كله عندهم اذهب إلى تصنيفاتهم ستجد وين في المرتبة الدونية من إيش؟ من أنواع العلوم عندهم. العلم عندهم هو ما قام عليه البرهان المادي، هذا يسمونه العلم. أما غيره ما يسمونه علم، يسمونه عندهم مجازا عندهم يسمى علم، ولهذا صار عندهم الأقسام العلمية والأقسام إيش؟ الإنسانية، اللي صارت عندنا تسمى الأقسام الأدبية تسمى الأقسام الإنسانية. العلمية تذهب أنت إلى المسائل مثل الرياضيات وغيرها، الفيزياء الكيمياء إلى آخر، هذه علمية، وغيرها تصير إنسانية وأدبية. هذا التقسيم والتقسيم الغربي هو الذي اقتنع به الشيخ المجيد الزنداني وذكره في كتاب توحيد الخالق وغيره، أو الذي اقتنعت به وزارة المعارف سابقا بتأثيرات المستشرق كرومر وغيره في مصر، ثم انتقل إلينا وبقي فترة من الزمن الأقسام العلمية والأقسام الأدبية. هذه تقسيمات كلها غربية وفيها إشكالات كثيرة، إذا كان الإعجاز العلمي منسوب إلى العلم المعرف عند الغرب فالعلم عند الغرب هو هذا النوع. فإذا نحن تحت تأثير الغرب لازلنا حتى في هذا المصطلح الذي نريد أن نوصل الغرب به رسالتنا. فيه محاذير، فيه مشكلات كبيرة جدا، ولكن يا ليت قومي يعلمون. يعني كما أتمنى لو 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 يعني أمثال هؤلاء يعني يقفوا قليلا وينظروا إلى أن هذا القرآن هو كلام الله سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه يتحدى به الأولين والآخرين، ولم يتحدهم بمثل هذه القضايا التي الآن يأتون بها. هل تحدى الله سبحانه وتعالى العرب بالعلوم الموجودة في القرآن؟ تصور أنت الآن ولا كيف تفهموها، لو كان رجل كسيح يعني ليس له ما يستطيع يمشي، وجاء رجل يمشي فيقول الرجل صاحب القدمين للرجل الكسيح هذا أنا أتحداك أسبقك إلى المكان الفلاني، أحد في العقل يقبل هذا؟ ما أحد يقبله. الله سبحانه وتعالى يقول للعرب، يتحدى العرب، يتحداهم بشيء هم ما يملكون أدواته أبدا، هو يتحداهم بشيء يملكون أدواته. ما هو الذي يملكون أدواته؟ هذا البيان، هذا القرآن بيان عربي مثل كلامكم، ائتوني بمثل من البيان. ما قال ائتوني بموضوعاتي، بمثل من الكلام، هاتوا كلام مثل هذا الكلام، كلام بهذا النظم بهذا الرصف. أما دقائق المعاني التي فيه، دقائق المعاني التي فيه فهذه قدر زائد، ليست هي من التحدي. يعني وجودها في القرآن قدر زائد، ما هي المرادة بالتحدي؟ طيب هذا القدر الزائد الآن بالنسبة لنا دليل من دلائل النبوة أو ليس بدليل من دلائل النبوة؟ هو دليل من دلائل النبوة، والتحدي دليل من دلائل النبوة. يعني إذن الآن الأمر الجامع لها إنه دلائل النبوة، دلائل صدق النبي، دلائل صحة هذا القرآن. ما الدليل على أن هذا القرآن من عند الله؟ ما دلائل صحته؟ الدليل الأول أنه تحدى العرب به وهم يملكون أزمة البيان، ولم يستطع واحد منهم أن يقوم ويقول مثل القرآن، وماتوا عن بكرة أبيهم وانقطع التحدي بهم. من جاء بعدهم يريد أن يتحدى فإنه لا يمكنه، هل سيكون أقدر من أبي جهل وأبي لهب وعتبة وشيبة وغيرهم في لغة العرب؟ ما يمكن، لا يمكن أبدا. القضية الثانية من دلائله، يعني من دلائل صحته، أنه أخبر بغيوب صريحة واضحة ونبه عليها، مثل أول سورة الجمعة ماذا قال؟ وآخرين لما يلحقوا بهم. طيب لحق بهم آخرون بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم أو ما لحقوا؟ هذه دلائل نبوة، دلائل صحة واضحة جدا. يعني هذه الدلائل الواضحة الصريحة نتركها جانبا ونأتي إلى أمور نطوع اللفظ القرآني لها لكي تتوافق معه، ثم نقول للغرب احنا سبقناكم بهذا، والدليل عليه أن الله سبحانه وتعالى يقول كذا وكذا وكذا. طيب بعد ثم إذا سبقتنا الغربي لما يقول سبقتنا وبعد فكان ماذا؟ يعني هذا ليس هو مجال التحدي للغرب، مجال التحدي للغرب أن تنافس بما ينافسون فيه. وما أريد أن أطيل لأن نحن الآن مع الأسف أمة في مرحلة ضعف، يعني أمة في مرحلة ضعف. انظروا كيف نعيش اليوم، انظروا الواقع الذي نعيشه اليوم. ألسنا إلى اليوم نتطلب الغرب أن يتدخل في شؤوننا ويفعل لنا ويفعل لنا؟ ألا أتكلم عن دولة دولتين، كل الدول الإسلامية بهذه المثابة لا تستطيع، ليس لها كيان، ليس لها محكمة خاصة بها، ليس لها جنود خاصون بها متحدون، بحيث أنه أي قضية من النزاعات تحصل في العالم الإسلامي يكون العالم الإسلامي هو الذي يقضيها. لا، نطلب الغرب أن يساعدنا بهذا، وأن نسمح له أن يخترق الأجواء وأن يضرب هنا ويضرب هناك لكي هذا الطاغية يزيحه وذاك الطاغية يبعده. هذه مشكلة. إذا نحن الآن لا نملك هذا الذي ندعي نحن أن نريد أن ندعو الغرب إليه. الغرب لا يسمع لهذا الكلام يا إخوة. الغرب قوي، والقوي لا يعرف إلا القوة، هذه قاعدة. أما تأتي لي وأنا عندي وعندي وعندي، كم سيؤمن؟ نفترض كم سيؤمن؟ وإن آمن هؤلاء أين تأثيرهم؟ هذه كل مسائل يجب أن ننتبه لها. وإن آمن من آمن وادعي أنه آمن، أنا لما يؤمن أعبده لمن؟ أعبده لله سبحانه وتعالى. هل أنا عبدته بالفعل لله؟ هل هو يصلي ويصوم وهل حج وهل اعتمر؟ هذا الآن مقامنا، مقام دعوة متكاملة، وليس أن يقول والله آمن فلان واقتنع فلان وحصل فلان، هذه علينا الرأس. لكن أنا أريد أيضا آثار هذه الأمور. هل الآن سمعتم أنتم الآن على كثرة ما قامت من مؤتمرات الإعجاز العلمي وعلى كثرة ما دعي بالإعجاز العلمي. هل سمعتم الآن أحد آمن بالإعجاز العلمي كان طريقه الإيمان الإعجاز العلمي ومشتهر وظاهر ورأيناه يلقي محاضرات وحج البيت واعتمر وصام؟ لكن انظر كم من الذين آمنوا بأسباب متعددة كثيرة آخرها أن يؤمن بمثل هذا الأمر، يؤمن بأشياء أيسر من هذا بكثير. ونراهم صباح مساء ويعتمرون ويحجون ويخرجون على القنوات ويدعون إلى الله سبحانه وتعالى. لكن أنا بالنسبة لي ما أقول لن أكون طبعا معمما، لكن نادرا ما رأيت واحد ظهر في الشاشات. طب قد يقول لي كنت تابعت كل الشاشات، لكن لما تابعنا بعض الشاشات وجدنا هذه الأمثلة، فهذا البعض الذي تابعنا ما وجدنا مثل هذه الأمثلة. فنحن بحاجة، حق لنا نحن المؤمنين وأولي أنا لنا جميعا أن هذا الإنسان الذي آمن بهذا الطريق أنا نعرف لماذا آمن. انظروا الآن إلى كم من الذين آمنوا. امرأة تؤمن بسبب الحجاب، تصوروا، والحجاب يراغم في الغرب. امرأة تؤمن بسبب سماع موسيقى صوفية، واسمحوا لي أقول هذا الكلام، هذا واقع. هي موسيقية، لما سمعت موسيقى صوفية ودعوة إلى الله في عند الصوفية أثر عليها وآمنت، مثل ما ذكر الشيخ الإسلام أنه قد يؤمن أحد على يد أحد الرافضة ثم يصلح حاله. فأسباب كثيرة جدا جدا، واحد يؤمن بأسباب بسبب أقل من هذا بكثير. ينظر إلى شاب مسلم يساعد شيخ كبيرا لا علاقة له به ويستغرب إيش دخلك في هذا الرجل، فيدخل ديني يدعون لهذا يشرح له الإسلام يسلم. وكثير من الذين يسلمون اسألوهم، يعني يعملوا إحصائية، أعطونا إحصائية كم الذين أسلموا بهذا الطريق وكم الذين يسلمون بطرق متعددة كثيرة لا يحصيها إلا الله، لا يحصيها إلا الله، وهي أيسر ما يكون، ما تحتاج إلى التعقيد العقلي. والإيمان فطري، يعني العقل الفطري هذا هو سبب إيمان أغلب الناس. اللي يحتاجون إلى العقل الرياضي قليل ترى جدا يا إخوة. يعني تصوروا الآن لو إحنا الآن اللي يدعي أن ندعو الغرب بالإعجاز العلمي، العقل الفطري الذي آمن به كثير ممن آمن ما كانوا يحتاجون للعقل الرياضي هذا. العقل الرياضي المعقد اللي يأتي به وأثبت له وأفعل وأترك، الذين يؤمنون به، ما أقول لا يؤمن به أحد، لكن الذين يؤمنون بهم كم؟ قلة جدا، يعني قلة. فأنا الآن أركز مجالي في القلة وأترك الكثرة، هذا لا شك أنه إيش؟ في إشكال. فضلا عن أن من يطلع على النت وينظر في ما انتقد به النصارى وبعض النقد حق مع أنهم نصارى، إذا كان الإنسان منصف وحيادي، بعض النقد اللي وجه لبعض مسائل الإعجاز العلمي أو بعض آيات الإعجاز العلمي نقدهم حق، فيأخذون من هذا الحق الذي نقدوا به بسبب خطأ فلان أو علان يأخذون سببا في الصد عن دين الله. ولم أرى واحدا ممن له عناية بالإعجاز العلمي إلا القليل يدافع عن هذا أو يبين أن هذا خطأ. يعني من يقول النصراني، أنا لو النصراني ناقشني أقول لا تناقشني، هذا الكلام خطأ أصلا، هذا اللي فهم الآية بهذا الشكل أصلا خطأ، فنقطع الطريق من أصله. أما أنا أترك هذا الكلام مبثوث في النت ولا أحد يناقشه ولا أحد يعترض عليه ونتركه هكذا كمبثوثا ويأتي هذا وينتقده بأدلة واضحة وصريحة، ثم بعد ذلك يجعل هذا مثالا لنقد كل ما في عند المسلمين، هذه مشكلة من الإعجاز العلمي، هذه مشكلة. يعني من الطرائف كتاب لأحد الأطباء، أنا نسيت وقته، في القرن، في بداية القرن الماضي، يعني 1290 هجري، يقول أنه دخل على مجموعة من النصارى، وطبيب دخل على مجموعة من أطباء النصارى، فكانوا يحكون عن حجر ما أدري إيش يسمى، وهم يقولون أننا نبحث في الإنجيل هل هذا الحجر موجود في الإنجيل أو لا، يعني سبق علمي. يقول فذهب هو إلى القرآن فوجد الحجر مذكور في القرآن، ثم فتح له هذا الباب عام 1290، يعني في بدايات القرن الماضي، وبدأ في هذا الكتاب مطبوع في مجلدين ظهر اسمه أسرار المعادن وكذا. المهم أنه في نفس الفكرة نفسها تماما، من الذي أوحى له؟ قدرا طبعا أوحى له على النصارى، وهو للنصارى يبحثون بنفس الفكرة التي يبحث بها أصحاب هذا الاتجاه، وهي قديمة جدا كما تلاحظون، يعني مع بدايات هذا القرن. نحن يا إخوة بحاجة إلى أن يكون عندنا قوة علمية تمنع هذا التحريف أو الانحراف الذي يحصل باسم الإعجاز العلمي. وأنا أقول صريحا، لأنني سمعت أحد الإخوة في تركيا أرسل لي يقول هل أنت راجعت عن أقوالك في الإعجاز العلمي؟ قلت أنا كل ما قرأت في هذا الموضوع ازددت يقينا بالخلل الموجود فيه إلى اليوم، كل ما قرأت في هذا الموضوع زدت يقينا بالخلل الموجود فيه، وأنا أقول هذا يعني دفاعا عن كتاب الله سبحانه وتعالى. فأرجو أن يعني يفهم هذا الكلام وأن يناقش علميا. هذا الكلام ذكرته لكم الآن، انظروا تفسير السلف ما أوضحه، يفهمه القريب والبعيد ويفهمه ترجمه لأي لغة من اللغات يفهمونه. ولكن هذا حتى لو ذهبت إلى واحد تريد أن تثبت له هذا الكلام بالإعجاز العلمي لن تستطيع إلا أن تأتي له بتلسكوب وتثبت له أنها ناسا فعلت هذا الشيء، شهادات من ناسا أن هذا خرج منه، لكي يقتنع أولا أن هذا حدث، ثم بعد ذلك عاد ينظر هل صحيح أن القرآن دل عليه أو ما دل عليه. نعم شيخ، ما يمكن، ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، هذا حصر ما يحتاج. هل في أحد طلع له قلبين؟ افترض هل في أحد طلع له قلبين الآن؟ لو طلع واحد له قلبين إيش يكون؟ هذا لا، لو يطلع قلبين هذا واحد لا يؤثر على بلايين من البشر، إن هذا قضية يجب، لا ما يخالف، ما يخالف، لو احنا افترض لو طلع ما يخالف، يعني واحد طلع من بلايين هذه البشر، وطبعا هذا افتراضي لا يؤثر على هذا، يعني هذا الأصل في الإنسان أنه ما له قلبين في جوفه، يطلع واحد من هالبلايين ننسف الآية كلها مو صحيح. أنا قلت لك تركيبة الإعجاز العلمي عندي فيها نظر، أنا لا أسمي إعجاز علمي، أنا أسميها دلائل صدق. طبعا بعض الناس يقول لا مش حبل السلاح، لا، لأنه أنت ركبت على الإعجاز العلمي أشياء كثيرة، قمت عليها يعني قضايا علمية كثيرة، لا بد من ضبط المصطلح. إذا ثبت أي قضية معاصرة سواء كانت حقيقة علمية أو غير حقيقة علمية، بغض النظر أنا كمفسر، إذا ثبت قضية حتى لو كانت نسبية الآن والآية تدل عليها، فأنا الآن أثبتها أنها داخلة ضمن الآية، لو انتقضت الآية لا تتأثر. يعني مشكلة الآن بعض من يدخل الإعجاز العلمي يقول لك بالحقائق، لأنه إذا طيب هذه القضية، لأنك أنت الآن لم تفهم منهجية التفسير. أنا مو الآن في التفسير يا شيخ عبد الله، الآن عندنا أقوال ضعيفة وأقوال صحيحة، هل الآن تأثر القرآن بالأقوال الضعيفة؟ هل في أحد منا الآن لما تأتي الأقوال الضعيفة نضعف بعض الأقوال، نقول الله جلال القرآن ومهابته زالت بسبب هذه الأقوال الضعيفة؟ في أحد يقول هذا؟ هي نفس القضية ما فيها إشكال، بمعنى أنه لو جاءنا في الآن يعني في العلم جاءنا قضية معينة وقال والله العلم الآن يثبت كذا وكذا وكذا، وظهر لأحد المفسرين أن القرآن يدل على هذه القضية، ثم بعد سنين مثل ما كان فعل الطنطاوي جوهري، بعد سنين اكتشفوا أن والله هذه خطأ، أنهم كانوا هم فهمونها خطأ، بالله إيش دخل الآن القرآن وجلال القرآن في أنه يكون له الخطأ؟ عندي أنا ما هو في القرآن، ودعوة أنه لا تتكلم إلا بالحقائق، هذه دعوة أنت تدعي أنها حقيقة وقد ما تكون. ودعني أضرب لك مثالا واضحا الآن، ويسلبوا من ذباب شيئا لا يستنقذوه منه. الآن ليس العلم يثبت أنه الآن الذباب إذا استرط شيئا من الطعام يعني ابتلعه يتحول من مادته التي أكلها الأولية هذه إلى مادة، هم يقولون إلى الآن، شوف العلم الغربي يقول لا يمكن رجاعه إلى مادة الأولية إلى الآن. الآن الحدث هذا يتوافق مع قوله ويسلبه من ذباب ولا ما يتوافق؟ أنا كمفسر أذكر هذا وأذكر كلام السلف، كلام السلف أيضا في معنى الآية صحيح، لأنهم قالوا أن الذباب إذا وقع على الطعام الآلهة لم تستطع لا الآلهة ولا حتى عبادها على حسب الأقوال الموجودة أن تسترد إيش ما أخذه بأهدابه، لأنه شيء لا يكاد يذكر، لا يكاد يذكر ولا تستطيع. فالله سبحانه وتعالى أراد أن يثبت عجز الآلهة، أنا ما تستطيع أن ترد عن نفسها. طيب هذه قضية الآن إذا كانت تدخل ضمن معنى الآية فسرنا بها، لكن أن تسأل العالم الغربي اللي يرى الحقيقة النسبية لو هل تستطيع أن تجزم أن العلم في المستقبل لا يستطيع أن يرد المادة التي استرطها الذباب إلى مادة الأولية، ماذا يقول لك؟ يقول لك لا ولا لا، يعني لأنه مفهوم العلم عنده هكذا، مفهوم العلم عنده هكذا، لكن ربعنا يعني صحابنا يقفون بنا إلى الحد هذا. نعم الآن احنا نثبت هذا ونفسر به، لكن ليس على أنه حقيقة علمية لا تقبل الجدل أو حقيقة علمية لا يمكن أن تنقض، لا، إلى الآن هو حقيقة علمية، حقيقة نسبية نفسر بها ونبين هذا المعنى، نزيد بيانا وتوضيحا ما في إشكال، لكن ما أسميه إعجاز علمي، ما أسميه هذا الإشكالية الأولى. أما حديث النبي صلى الله عليه وسلم فلا علاقة له بالإعجاز العلمي لا من قريب ولا من بعيد، وتسميته بالإعجاز العلمي خطأ مركب عندي، هو صحيح دليل صدقه صلى الله عليه وسلم، وفي قاعدة تنتبه لها، صراحة أدلة النبي صلى الله عليه وسلم على القضايا العلمية أصرح من دلالة القرآن، يعني دلالة الحديث على القضايا العلمية أصرح من دلالة القرآن، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم كلامه إذا سقط الذباب في إناء أحدكم فماذا فليغمسه، فإن في أحدش وفي الآخر، لاحظ الآن صريح جدا جدا. أما والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون تحتمل معاني متعددة، أما هذا ما يمكن بحال أن تتعدد فيه الدلالة، وهذه القضية يجب أن ننتبه لها، ولذا أرى أن إدخال الحديث مع القرآن في هذا مختلف، دلالة الحديث صريحة واضحة جدا ودلالة الآية محتملة، ولكون دلالة الآية محتملة هي التي جعلت هذه الأقاويل تتعدد. حتى أنت الآن لما تنظر للشيخ في والسماء والطارق، انظر إلى تفسير غيره من الفلكيين المسلمين المعاصرين في والسماء والطارق ما أدرك ما الطارق، ستجد أنه فسر الآية بمعنى فلكي آخر غير ما ذكره هو، مع المفترض البحث العلمي المتطلق أن والله اذكر لنا الأقوال الأخرى التي ذكرها هؤلاء، اعترض عليها من جهة العلم الفلك عندك، قدرتك الفلكية هذه اعترض عليها، لماذا الأقوال ليست بصحيحة من أتعدد عند الأقوال، هو يريد أن يثبت لنا ما يراه هو دون غيره، دون غيره من الأقوال بالطريقة التي رأيتم مثالا لها، والأمثلة هو ماشي على نفس المنوال، يذكر أقوام فسرين بهذه الطريقة، قال فلان وقال فلان وقال فلان، ثم يرى يذكر رأيه في الإعجاز العلمي على نفس الطريقة، لم أجد يعني عنده شيء شد إلا قليل، فلا شك أن هذه مشكلة سم، لا هي مركبة من علوم القرآن ومركبة من ممكن تسميها تفسير موضوعي، يعني جمع موضوع السماء في القرآن ممكن، لكن المنهجية تسمية هذه لا تؤثر، المنهجية التي سلكها في التفسير هل هي منهجية صواب أو خطأ، هذا اللي أنا أريد أن ننتبه له، كيف ما لها علاقة لما تسمين تفسير موضوعي، حق التفسير الموضوعي ما يعتبرونها عموما، يعني لو سألت أحد لو عناية بتفسير موضوعي يقولك لا هذا ليس تفسير موضوعي، السبب أنه ما يسأل على التفسير الموضوعي، هذا مفردات يعني كلمة كلمة، هو جمع موضوع من موضوع السماء في القرآن فقط، لكنه ما أخرج دلالاته ولا ربط بعضها ببعض ولا غيره، المنهجية التفسير الموضوعي غير، بحثهم في التخصص الذي برعوا فيه ليس فيه إشكال، لما يقول لي أثبت الطب كذا أثبت علماء الفلك كذا أنا هنا أقف وأتقبل ليس عندي مشكلة، هذا أثبته الطب، لكن لما يقول هذه الحقيقة أثبتها الطب دل عليها قوله تعالى كذا أقوله قف أنت هنا عملك عمل مفسر، هل عندك أدوات التفسير تعرف منهج التفسير، طبعا هو يدعي عنده منهج التفسير، لكن نقول لا أنت منهجك هذا غلط، وأنت تقول لا أحد يتكلم إلا في فنه، يعني الدكتور زغلول من أكثر الناس في محاضرات يدعو أنه ما أحد يتكلم إلا بتخصصه، ومع ذلك تجده هو حفظه الله يخالف هذا، تكلم في التفسير وصار مفسرا، واللي معروف عنه أنه جيولوجي مع ذلك تكلم في السماء وتكلم في الأرض وتكلم في الحيوان وفي النبات، والآن عنده الإعجاز التاريخي سيخرج، مع أنه يدعو في محاضراته إلى أن كل واحد يتكلم في تخصصه لكي لا يقع الخطأ في الإعجاز العلمي. نعم في الدوران وفي الحركة هذه القضية يعني طويلة الذيل قليلة النيل، ها وأصحاب الإعجاز العلمي لا يقنعون منا بها أبدا، لا اقتنعوا لا بكلام الشيخ بن باز ولا بكلام من الشيخ بن همين ولا بغيره، لكن لكي نفهم القضية يا إخوة نحن الآن مطالبون بالأخذ بظواهر القرآن أو مطالبون بأن نغير ما ظواهر القرآن إلى دلالات أخرى، كم مرة ورد في القرآن إسناد الفعل للشمس؟ كثير، ونسب الفعل إليها لم ينسب إلى غيرها، تغرب في عين حمئة، يعني هو رآها تغرب في عين حمئة، يعني الحركة حركة الشمس، كل العالمين من خلق الله آدم إلى اليوم ينسبون الحركة للشمس، فقطعا في إشكال، أين هذا الإشكال؟ نصبر، وأنا على يقين تام بأن ما ذكره القرآن من هذه النسبة سيتبين للأجيال السابقة، لكن قوم نستعجل، وأيضا أصحابنا حفظهم الله اللي لهم عناية بالإعجاز العلمي أحيانا قد يسخرون يعني بعض العلماء اللي يذكرون هذا، نقول ثبت في العلم فبخلوا يثبت في العلم يا أخي، ثبت في العلم لك أنت إذا صرت تشرح فلك وذا، قول تحرك الشمس ثابتة والأرض تدور كيفك. خل ما جي وفسر القرآن، يعني ليس لو كان موطن واحد لاحتمل التأويل، مواطن كثيرة جدا ينسب فيها الفعل الشمس، كل في كل موطن أصرف دلالة الظاهر، هذه مشكلة هذه. ولذا نقول ما نحتاج ندخل فيها، لأنها كما قلت لك ما تحتاج. أنا لما أفسر القرآن والله بقول الشمس غربت والشمس تقرضهم والشمس تجري لمستقر الله، هذه الأفعال نسبها الله سبحانه وتعالى، أسيكونون هم أصدق من الله؟ هذه مشكلة. الله سبحانه وتعالى كلامه واضح ليس فيه الغاز، يفهمه العرب، يفهم العرب واضح جدا، وإلى اليوم الأصل في كثير من الآيات أنها واضحة المعاني. الآيات المشكلة والصعبة هي ممكن تكون في حد معين، لكن ليس عندي نسبة ممكن نقول نسبة كذا، لكن مع ذلك نقول هذه لما تأتي لأي واحد تقول وترى الشمس إذا غربت تقرضهم ذات الشمال، تقول له الآن الفعل من لمن غربت، من اللي غربت، اللي تجري لمستقر الله، من التي تجري؟ إذن هذه قضايا يجب أن ما نشغل بالنا أصلا فيها ولا أرى فيها تحتاج إلى هذه أحيانا بعد المعارك المفتعلة. ولهذا منهج التفسير هو الذي يجعلنا نسلم من كثير من هذه المشكلات. نعم. لا، قولوا أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. الآن لما تقول أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، عندنا أمران. الأمر الأول المعنى، في أحد يخفى عليه معنى أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ الأمر الثاني التفصيل، التفصيل هذا خذ فيه ما شئت، ما يؤثر، لكن ما في إعجاز، ما يدخل في باب الإعجاز. ومثله أيضا وفي أنفسكم أفلا. وابن القيم كما تعلمون في كتاب التبيان في أقسام القرآن طبع في أخيرا باسم إيمان القرآن، هذه الآية بدأ يتكلم عن علم الطب من خلال إيش هذه الآية، لأنها تدخل في معنى وفي أنفسكم أفلا، لكن ما هي محط إعجاز، هذا عبرة، يعني هذا للاعتبار ما هو للإعجاز. الإعجاز أن تقيم الأمر لما يقول معجز أو دليل صدق إذا أردناه بدقة، إنه الآن لما يقول سيحصل كذا، ألف لام ميم غلبت الروم وفي أدنى الأرض وهم بعد غلبهم سيغلبون، شيء واضح ما يحتاج هذا، هذا مثل منطق الرياضي يخبر أنه حصلت غلبة ضدهم وسيغلبون، إذا غلبوا خلاص انتهى الموضوع تحقق. أما هذه أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، أنا ما أدري كيف يدخل في الإعجاز، ما أعرف إلى الآن، يعني بودي أن يكون عندنا شيء من 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 التنبه لهذا. والأمر يا إخوة طويل وشائك، يعني مثلا بعض الباحثين أخرجوا من أبوال الإبل وألبانها علاج، طيب هذا على العين والرأس ممتاز، وأخذوه من قول الرسول صلى الله عليه وسلم في الأبوال والألبان، هذا ممتاز، هذا اللي ندعو إليه، هذا ممتاز، لكنه ما وجه نسمى إعجاز علمي. طيب وربما يكون إعجاز علمي اللي فعله الغرب، أليس الغرب الآن يخرج أدوية كثيرة جدا لكثير من الـ من الـ من الـ الأمراض، يعني ماذا لا يسمى ذاك إعجازا وهذا سمي إعجازا فقط لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بكذا فسموه إعجازا. يعني قصدي أنه الآن الذي سلك فقط الذي دعا هؤلاء الباحثين والباحثات إلى أن يخرجوا لنا من أبوال الإبل وألبانها هذه العلاجات استرشادا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، الغربي لما يخرج علاجات الذي جعله يخرج علاجات أمر آخر، يعني أمر آخر غير هذا. فأنت الآن تريد أن تقول والله أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا فهذا دليل على صدقه، أقول لك نعم، دليل على أن صلى الله عليه وسلم يعرف في الطب، أقول لك نعم. أما أنك تأتي وتدعي أنه إعجاز علمي وتقيم عليه هذا الأمر، الغرب يقول لك إذا كان هذا إعجاز علمي فكم احنا خرجنا من الأدوية، مو لازم انه يذكر لنا فلان في كذا انه يفعلوا كذا وكذا. لو واحد اخذ طب جالينوس وطبقه الان بالاسلوب المعاصر يسمى اعجاز علمي؟ هذه مشكلة في تركيبة او مفهوم الاعجاز العلمي. اذا قلت لكم وهذا تنتبهوا له من اخطر الامور مع الاسف في القضايا العلمية التي لا ينتبه لها قضية المصطلحات، كنت في السابق ارى ان المصطلحات امرها هين، لكن لما رايت الخلل العلمي اللي يكون فيها الآن أقول من أخطر الأمور هي المصطلحات. المصطلحات لابد أن ينتبه لها، أن تراعى، أن تنتقد، أن تدرس. ونحن نبقى الآن أسراء لبعض المصطلحات، نريد أن نغير، نريد أن ننبه على الأخطاء، فنقف أمام دوامة كثيرة من الكتب التي كتبت بهذا المصطلح، وكأنك الآن تريد أن تغير تنقل جملا بسبب الإشكاليات الواردة فيه. سمجي يأجوج، الأخ يسأل عن يأجوج ومأجوج، يعني كون العلم تطور واكتشفوا جميع الكرة الأرضية بدقائق جوجل ما شاء الله تحطه في مكان. يا إخوة هذا أيضا يأجوج ومأجوج، المشكلة في فهم بعض الأحاديث، وبعض الحديث فيها غرابة وأشار ابن كثير إليها، وأهم حديث في غرابة هو أنهم يأتون ويعني يحاولون، وهذا الحديث فيه غرابة. لو هذا الحديث الغنام من الأحاديث يعني أرجعناه، سيكون الأمر ظاهر القرآن أنه جعل السد علامة على خروج يأجوج ومأجوج فقط، رأيت؟ يعني جعل السد علامة على خروج يأجوج ومأجوج، إذا هدم هذا السد خرج يأجوج ومأجوج. يأجوج ومأجوج لا يلزم أنهم في باطن الأرض ولا أنهم هم موجودون الآن، يعني هم موجودون الآن، لكن أين هم؟ كيف يتنامون؟ من ما نستطيع نحددهم؟ يعني الشيخ السعدي رحمه الله تعالى حدد بينهم أهل الصين، ولا يبعد قوله، يعني وإن كان أنكره من أنكره، وطبعا تبعوا لذلك آخرون، لا يبعد قوله أنه يكون هؤلاء، الله أعلم، لكن لا نستطيع أن نجزم، لا نستطيع أن نجزم، هو اجتهد بهذا لكن لا نستطيع أن نجزم. لكن إذا جعلنا أن السد هو علامة على الخروج، وأن تعلم قدر الله سبحانه وتعالى، يمكن تنامي هؤلاء وتناسلهم وتكاثرهم، يعني اللي هم من يأجوج ومأجوج، يكون غير الطبيعة الموجودة عند البشر التكاثر هذا، يعني يكون عندهم تكاثر سريع فيحصل لهم ما يحصل. والآن الصين كما تلاحظون، يعني أيام كان الشيخ ابن سعدي كم عددهم، والآن كم عددهم، ولا تدري كم يكون عددهم في المستقبل، خصوصا أنهم أغلبهم أمم مثنية لا دين لهم ولا أخلاق لهم، وبالفعل لما تنظر إلى حياتهم كل شيء يأكلونه، يعني كل شيء حلال، فهي ما يستبعد، الله أعلم، الله أعلم، قد يكون. أنا لا يعني لا أستطيع أن أنفي وقل والله كلام الشيخ ابن سعدي ليس بصواب، لكن أيضا نقول أنه هذا محتمل. مشكلتنا في مثل هذه الأمور هي غيبية، لكن أحيانا لما يأتي عالم ويجتهد بناء على معطيات عنده، طب هذه المعطيات عنده واجتهد عليها. والآن لما تشاهد الحياة، يعني مجريات الحياة، تحس أنها تميل إلى هذا، لكنك لا تستطيع أن تجزم، والمسألة يعني فيها سعة. القضايا المذكورة في العلم صحيح يا إخوة، هنا قضية مهمة جدا، يعني هل يمكن أن ندرج بعض الـ يعني ما يسمى بالإعجاز العلمي ضمن الآيات على أنها من اللطائف؟ المشكلة أن هؤلاء لا يريدون لطائف، يريدون حقائق. طيب بغض النظر، أهم شيء عندنا هي قضية صحة ارتباط هذه القضية الكونية بهذه الآية. إذا صح الارتباط هذا واحد، هذه دخلت في القنطرة الأولى. هذا الارتباط إذا صح اشترط أن لا ينقض أقوال السابقين، لأنه نقض أقوال السابقين معناه أن القرآن كان مجهول المعنى لكل هذه الطبقات، مثل ما فعل الشيخ زغلول حفظه الله، جعل كل القرآن هذه الآيات مجهولة المعنى، كل ما فهمه ولا غلط. القضية الثالثة بعد ذلك أننا إذا جعلنا كلام السابقين في مقامه وذكرنا هذا الكلام اللاحق وجعلناه مع الآية ما دام ما يتناقض معه، ما نقيده أو ما نجعل الآية مصروفة إليه مثل ما فعل أيضا هنا. فهذه إذا كانت كذا فالأمر فيها ميسور، لكن تحتاج إلى عالم بالتفسير، إنسان عنده معرفة وبصر بالتفسير، يعرف كيف يدخل هذا القول وكيف يخرج هذا القول مثل ما فعل الطبري. المنهجية اللي سلكها الطبري هي المنهجية العلمية اللي سلكها كل من جاء بعده، سواء صرح بهذه المنهجية أو لم يصرح، اتبع هذه المنهجية بحذافيرها وطريقتها أو لم يتبع، يعني هناك قواعد معتبرة يسار عليها. نعم شيخ محمد. طبعا الأخ يقول فاكهة خيرون راح نطلب ما يشتهون، هذا أثبت، يقول ما أدري، طبعا بعضهم يقول هذا أنه أكل الفاكهة قبل الطعام أفضل ولا لا، بعضها يقول سم، والله كل سنين نفعل هذا مشكلة، الله يعين حملنا سمو. لكن السؤال الآن، هذا الآن الحدث في الدنيا ولا في الآخرة؟ أنا سألت سؤالي، هذا حدث من أحداث الدنيا ولا الآخرة؟ أحداث الآخرة، هل كل أحداث الآخرة تقاس بالدنيا؟ لا، فهذا قد يكون من أحوال خاصة بالآخرة. فلماذا نحن لابد أن نلف، لو حتى ثبت في العلم، لو ثبت هذا بالعلم، هذا قصارى ما يكون فيه إشارة وليس تصريحا، قصارى ما يكون. أحوال الآخرة، أحوال الآخرة شيء والدنيا شيء. وأنا قد أطلت عليكم في هذا وأعتذر لكم أننا سحبنا سنة. هذا صحيح، يعني دلائل الصدق هي تدخل ضمن مقصد القرآن الأكبر وهو هداية البشر. استغلال دلائل صدق القرآن لهداية الناس هذا مطلب، لكن يعني يجب أن يكون عندنا بصر كيف نستغل الصحيح. ما نصير مثل نوح أبو عصمة لما رأي بزعم قراء الناس قد انصرفوا عنه إيش عن القرآن إلى حدثنا وذا، فبدأ يذكر أحاديث طبعا موضوعة في فضائل السور، يعني يبقى تتكلم عن المنهجية العامة، يعني ما نأتي وندعو بأشياء تنتقض أو فيها مشكلة، وإنما يكون عندنا بصر في كيف ندعو بمثل هذه الأمور، يعني كيف ندعو بمثل هذه الأمور. هذا اللي حاصل الآن، أن القرآن صار تابع وليس هو الأصل. ممكن هذا تنوع الهداية، ممكن يعني أن يكون ظهر لنا هداية خاصة لم تظهر للسابقين، ممكن، لكن السابقون ظهر لهم نوع من الهداية هي باقية حتى عندنا، يعني العمل تراكمي، ما ظهر للسابقين لا يزال باقيا، وإن أضاف يعني يضيف شيء على قول صالح كل زمان ومكان فهذا ممكن. يعني لا نمنع من وجود هداية متجددة واستنباطات متجددة، إشكالية في المعاني، أما الهدايات والاستنباطات المتجددة لا يمنع، وحنا نرى هذا واقع، يعني لا، يعني الاستنباط أوسع من المعاني. تكلم احنا عن معاني قبل قليل، هل الآية تفسر بهذا المعنى بهذا القضية أو لا، أما الاستنباطات فهذه ما شاء الله، والهدايات ما شاء الله. ما يلزم في الاستنباطات والهدايات يأتيني واحد يقول لي هل قالها بها ابن عباس، هل قال بها عكرمة، هل قال بها مجاهد، هل قال بها مسعود، هذه من فتح الله. لكن المعاني أيضا لا نحجرها، لكن نحتاج إلى التدليل عليها. سم إيه نعم، أنا ذكرت أسماء معينة، لا أنا ما أذكر أسماء معينة، لا هذا تنزيل هذا منهم، ما لي دخل فيه، سؤالك صعب لكن أبشر. شوف الأخ يسأل يقول ما أدري، أنا ما أذكر طبعا الكلام اللي أنا قلته، لكنه يقول يعني يذكر عني أن قلت كلام في أن من القول على الله بغير علم أن ينقل كلام المفسر على غير وجهه. أنا ما أذكر هذا بالتفصيل، لكن كلامي يبدو لما كنت أتكلم عن من القول على الله بغير علم اللي هو تفسير القرآن من إنسان جاهل لا يعرف المعاني. وبعض الوعاظ، وأنا سمعت هذا، يأتي إلى الآيات ويأتي بتفسير لم يسبق إليه، يعني ما عنده دلائل أو استدلالات أبدا. واحد من الوعاظ يذكر في أحد السور، في دليل على السور يقول فيها قولان، القول الأول كذا والقول الثاني كذا. أنا هذا القول الثاني حيرني، أنا ما أعرف أنه في قول، لأن الآية السور هذه تعرضت لتفسيرها ورجعت وقرأت، حتى قرأت عند ابن عادل الحنبلي رحمه الله تعالى أنه يكثر من الأقوال، من أكثر المفسرين بذكر الأقوال، وقلت لعله وعسى يكون أظهر بي، فما وجدت. فهذا لا شك أنه من الخطورة بمكان. هذا التفسير الذي يسلكه الشيخ زغلول حفظه الله هو من نفس القول، من القول على الله بغير علم، إذا كان خطأ طبعا، إذا كان خطأ وكانت منهجه خطأ فهو من القول على الله بغير علم. لماذا حذر جماعة من السلف من التفسير؟ إلا من أجل هذا، أنه قول على الله بغير علم، الإنسان يخاف على نفسه، يتورع في مثل هذه الأمور، أمور مستجدات في مثل هذا الأمر. يعني معقول الآن كما يقول بعض أصحاب الإعجاز العلمي إنه القرآن إذا أراد أن يرفع من شأن ما عنده، قال القرآن ذكر القضايا الكونية في 1000 آية وما ذكر الأحكام إلا في 500 آية، فليتصور أن الإنسان يسوي موازنة بالأعداد، 1000 آية لا نتعرض لتفسيرها وننصرف إلى 500 آية، أو كلام حول هذا، هذه ما يعني ما لها علاقة لكي تثبت أو تريد أن تتكلم بما عندك أنك تسلك هذا السبيل من الاستدلال. والسلف فاهم القرآن لم يغب عنهم منه أي شيء، وليدعي أنه غاب عنهم شيء فقد ادعى نقض الرسالة، أنه يدعي أن محمد صلى الله عليه وسلم لم يبلغ. نقول ما في شيء من القرآن إلا وفهم معناه على وجه صحيح معتبر، أنا لا ريب في ذلك عندي أبدا، لا ريب أنهم فهموا القرآن على وجه صحيح معتبر. كل المتأخرين يضيفون إضافات هذه قضية أخرى ما فيها إشكال، لكن ما يأتي واحد ويقول لم يفهم، مثل ما ذكرنا المثال هذا وبعض الأمثلة، لما ينقض هذا يقول لم يفهم، هذه مشكلة في المنهج. وأرجو أن يكون أجبتك. لا ما يلزم، لا يلزم هو شوف النقل بحذافيره أو لا، لكن إن نقلت بالمعنى وأنت تظن أنه المعنى فأنت مأجور إن شاء الله. هو المشكلة أن بعض الوعاظ وهو يتكلم المشكلة يغيب في ذهنه عظم هذا الأمر، فيذكر أقوال على عواهنها دون أن يكون عنده مرجع في هذا، أو أن يكون واضح جدا وأنت تسمعه واضح جدا أنه ما عنده أصلا، ما قرأ فيها شيء، واضح جدا ويتكلم. يعني أنا عندي أمثلة لكن ما أود أذكرها علشان ما خشن بعض اللي ذكرته مذولة، أنا ممكن ذكرت مثال فممكن سمعه فلان لكن أنا نقدت المنهجية في مقال في ملتقى التفسير، نقدت منهجية بعض الدروس في التفسير ونبهت على وجوه الإشكالات، إنسان ما يحضر ويأتي يلقي درس في التفسير فيأتي أحيانا بمشكلات، إنسان لا يعرف منهجية التفسير. يعني أضرب لك مثال، لو تجي تقول لي أنا أدرس فقه أقول لك آسف ماني فقيه ولا أعرف، إذا مرت مسألة فأنا مجرد ناقل، إذا مرت مسألة فقهية أقرأ فلان فلان وفي النهاية ناقل وأحرص على المعنى وانتهينا، ما أستطيع أستوعب. لكن لما تأتي بفقيه بيشرح الفقه أفضل. وهكذا هل ممكن أن أنشئ منهجية فقهية؟ لو دخلت في الفقه أصير مثل من ذكرهم الماوردي، متفقه بعض المفسرين، قال متفقه بعض المفسرين، أو ما قال عنه ابن عطية قال وهذا تفقه واهن من الوهم. يعني هي المسألة تحتاج حقيقة منا إلى أن يكون عندنا أن نعرف ماذا نحسن فنعمله. فأنا ألاحظ بعض الدروس في التفسير فيها مشكلات، فأنا حكيت المشكلات، عاد من هو الذي وقع عنده المشكلات هذه ما حددتها لأنها واضحة جدا. أي واحد يقول والله أنا أحضر، إذن هو خرج من النقد هذا، والله أنا أعرف منهجية التفسير وصول التفسير، خرج من هذا النقد. وإنما أنا ألاحظ أنه بعض الدروس والله واضح جدا، إنسان يأتي ويتكلم في كتاب الله وهو ما حضر، ففجأة يأتي بمثل أقوال ذكرت قبل قليل بقول لم يسبق إليه وينسبه يعني أنه على أنه قول في التفسير. هذه المشكلة وهذه المصيبة اللي أنا كنت انزعجت من أجلها وكتبت ذلك المقال، لكن ما أدري عاد يمكن هذا ولا تقول ما شاء الله نزلوا الكلام على بعض الواقع ما أدري عنهم. لا الإحجام الزائد، الإحجام الزائد إذا كان الواحد تورع بنفسه هذا محمود، مثل ما تورع جماعة من مفسري التابعين في المدينة وتورع جماعة من مفسري التابعين في الكوفة تورعوا، وغيرهم لم يتورعوا.